عندنا الدرس الماضي سجل. نعم نقرأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال النبي بوضع أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يغويه لذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
قال المؤلف هنا: باب ما يوجب الغسل. وتقدم معنا باب نواقض الوضوء، وهناك النواقض الوضوء، وهنا لم يقل نواقض الاغتسال، وإنما قال ما يوجب الاغتسال. والمعنى في هذا قد يكون بعدد من الأمور. الأمر الأول أن من انتقض وضوءه يتمكن من فعل عبادات ولا يؤمر بالمبادرة للوضوء بخلاف الاغتسال. الأمر الثاني أن النواقض الوضوء أفعال يفعلها الإنسان قد يكون فيها معاني تجعل البدن يخرج عن حاله المعتاد خلاف موجبات الغسل. وجوب الغسل من الجنابة محل إجماع بين أهل العلم. الجنابة الأصل أن المراد بها إنزال المني، سواء كان بوضع أو باحتلام أو بغيره من المعاني أو من الأسباب، مثل ما إذا أنزل المني بالنظر المحرم، أو أنزل المني بالاستمناء. قيل للجنابة جنابة لأنها تبعد الإنسان عن حاله الأصلي من الطهارة، وهذا أحد المعاني الذي فرق فيها بين الاغتسال والوضوء. قيل هنا ما يوجب الغسل لأن الأصل أن المرء لا يجب عليه الاغتسال. لو بلغ 15 سنة هل نوجب عليه الاغتسال؟ لا نوجب عليه الاغتسال، بخلاف الوضوء. ومعنى آخر أن الاغتسال يكون بفعل من الإنسان يجعله يبتعد عن الوصف بالحدث. قال المؤلف: موجبات الغسل، أولها إنزال المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، لقوله إذا رأت الماء فلتغتسل، ويدل عليه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، فإنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. والمراد بالختانين محل الختن في ذكر المرأة، في ذكر الرجل وفرج المرأة. ومحل الختن هو آخر الحشفة، فلو غيب أول ذكره دون أن يغيب جميع حشفته لم يجب الاغتسال. ولا يشترط في هذا الإنزال، فلو جامع ثم أكسل ولم ينزل واجب عليه الاغتسال، بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وقد خالف فيه بعض الظاهرية، لكن الأحاديث الموجبة للاغتسال واضحة وصريحة. وقد جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الموجب الثالث من موجبات الاغتسال خروج دم الحيض. تلاحظون أنه قال خروج، الخروج هو الموجب، لكنه لا يصح الاغتسال إلا بتوقفه، لأنه إذا خرج الدم فاغتسلت المرأة وهي لا زالت حائضة فسيخرج مرة أخرى ويوجب غسلا آخر. وبعض أهل العلم يقول بأن الموجب للاغتسال هو توقف دم الحيض، والأظهر أن الموجب هو الخروج، خروج الدم، فإن الله جل وعلا قد علق وجوب الاغتسال بالحيض. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني يتوقف دم الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يتوقف دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في قبولهن. وهكذا أيضا النفاس، فإنه مما يوجب الاغتسال، والنفاس يسمى حيضا ويسمى الحيض نفاسا. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض النساء فدخل معها في فراشها فخرجت من الفراش فقال ما لك أنا فستي، يعني أجاءك الحيض. الموجب الخامس من موجبات الاغتسال موت غير الشهيد، فإنه إذا مات الميت وجب تغسيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغسيل الميت فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، هذا فعل أمر. ويستثنى من هذا الشهيد، المراد بالشهيد هنا الذي مات في أرض المعركة التي يقاتل فيها لله، ليس القتال حمية ولا لأرض ولا لمجرد توسيع ملك ولا لغير ذلك، إنما يقاتل فيها لله. أما من أصيب في المعركة فمات بعد ذلك فإنه يغسل، كما هو الشأن في حال سعد بن معاذ، أصيب في الأحزاب وبقي مدة ثم مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله. وهكذا من أطلق الشرع عليهم اسم الشهيد ممن لم يمت في أرض المعركة كالمبطون و الغريق والهدم ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل أناسا ممن اتصفوا بهذه الصفات، فدل هذا على أن ترك تغسيل الميت إنما هو لشهيد المعركة الذي مات فيها. الموجب السادس من موجبات الاغتسال إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثمامة ولغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة وغيره بالاغتسال عند دخولهم في الإسلام. وقد ذهب طائفة إلى أن الدخول في الإسلام ليس من موجبات الغسل، قالوا لأن الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة، ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالاغتسال إلا لطائفة قليلة. ويجاب عن هذا بأن أهل بقية لما رأوا هذا الحكم قد نقل من غيرهم اكتفوا بنقله، كما يجاب بأن خبر الواحد حجة شرعية يجب العمل بها. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة الخلاف في قاعدة أصولية، وهي مسألة حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فإن الحنفية يقولون إذا جاء خبر واحد فيما تعم به البلوى لم يقبل ولو كان في الصحيح، والجمهور يقولون لأنه يقبل، لأن النصوص والأحاديث، لأن النصوص من الكتاب والسنة قد دلت على حجية خبر الواحد، ولم تفرق بين ما ورد في أخبار الآحاد أو ورد في التواتر. وأما بالنسبة لتغسيل الميت هل هو موجب للاغتسال أو لا؟ هذه فيها خلاف تقدم، وقلنا بأن الأظهر أن تغسيل الميت لا يوجب الاغتسال كما تقدم في الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهذا فيه تحقيق بمعنى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تصحيح للعبادة، لأنك إذا فعلت عبادتك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي فهي صحيحة مجزية بلا شك ولا ريب. قال كان صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك تغسيل القدمين، بعض الفقهاء يقولون يتوضأ لأنه لا يغسل قدميه، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة، أي يصب الماء يرويه بذلك، ويكفيه وصول الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع حينئذ أن يقدم يمينا على شمال، ثم ينتقل إلى مكان آخر فيغسل رجليه بمكان آخر. وقد ورد مثل هذا من حديث عدد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن حكينا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والفرض من هذا أي أن أركان الاغتسال مما سبق أمور، أولها غسل جميع البدن، فلو لم يغسل جميع البدن ولو قدر أنه لم يصل الماء إلى بعض الأجزاء فإنه لم يكن اغتساله بعد. وما تحت الشعور الخفيفة فإنه لا بد من غسله، والكثيفة يغسل ظاهرها ويغسل أصول الشعر فيها، وكذلك يجب عليه المضمضة والاستنشاق لأنهما من ظاهر البدن وليستا من باطنه. هل الترتيب مشترط؟ وليس بمشترط لعدم ورود الدليل الموجب له. هل الموالاة مشترطة؟ قل لا. بعض الناس يكون عنده زوجتان فيخشى أن تعرف زوجته أنه قد جامع الأخرى فيغسل بدنه، حتى إذا جاء عند زوجته الأخرى غسل رأسه فقط، فيجوز أو لا يجوز؟ يقول الموالاة ليست شرط وبالتالي يجوز. قد تكون هناك امرأة قد وضعت على أيديها الأصباغ المعروفة المناكير فاغتسلت، الماء لم يصل إلى ما تحت المناكير، فحينئذ نقول أزيلي هذه المناكير واغسلي، تكتفي بغسل المحل. لماذا؟ لأن الموالاة والترتيب ليست فروضا في الاغتسال، حتى ولو جف الماء ولو بعد 3 ساعات 4 ساعات جائز، لأن الموالاة ليست بشرط. كان ابن عمر أو غيره يأتي أهله أو يأتي مملوكته فيغسل بدنه إلا رأسه، حتى إذا أتى عند أهل بيته غسل رأسه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجب على الإنسان أن يغتسل للجمعة؟ هذه المسألة للعلماء فيها 3 أقوال. القول الأول بأن غسل الجمعة واجب، هذا قول بعض الظاهرية قال به بعض التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن كلمة واجب في لساني أو في الأحاديث النبوية لا يراد بها حقيقة الوجوب على اصطلاح المتأخرين، وإنما يراد بها التأكد. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يغتسلوا للجمعة، ولكن هذا الحديث له سبب، كما في حديث عائشة أنه وجد من الناس رائحة لكونهم يقدمون من خارج المدينة فأمرهم بالاغتسال للجمعة. القول الثاني بأن غسل الجمعة يجب على من كان عنده روائح أو خشي منه أن يؤذي الآخرين بما يصدر منه من رائحة، أما من لم يكن كذلك فلا يجب عليه. قد قال به طائفة، لكن هذا الأمر غير منضبط، والإنسان لا يعرف من نفسه وجود هذه الروائح حتى يعرفه غيره بذلك. والقول الثالث بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ويستدلون على ذلك بما في أحاديث، منها حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما رواه أبو داود. ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة، إلى أن ذكر صفاته، قال: غفر له إلى الجمعة القادمة. فدلت هذه النصوص على عدم إيجاب غسل الجمعة، ولعل هذا القول أظهر. هل هناك غسل مستحب آخر؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في نمرة قبل دخوله إلى عرفة، وفعله ابن عمر بعده. وهناك مسائل كثيرة، وبعضها قد فيه دليل، وبعضها يذكره الفقهاء بدون أن يدللوا عليه بدليل. هذا صحيح. يغسل أصله، لابد من إيصال الماء إلى أصل الشعر. ها؟ يعني لو كان عنده شعر مظفور لم نلزمه بأن يفك الشعر من أجل الاغتسال على الصحيح. حتى المرأة إذا كان شعرها مظفورا لم نوجب عليها فك، لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، لا في غسل الجنابة كما هو قول الجماهير، ولا في غسل الحيض أيضا على الصحيح. حكمه لو كان مفكوكا فربطته بعد الجنابة لم نوجب عليها فكه من أجل ذلك. غسل الجمعة، الغسل هل يكفي عن الوضوء أو لا؟ يقال الغسل يكفي عن الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون الغسل رافعا للحدث، فإنه إذا لم يكن الغسل رافعا للحدث فلا يرفع الحدث الأصغر، لأننا إنما قلنا بأن الغسل يرفع الحدث لأنه إذا رفع الأكبر اندرج في ضمنه الأصغر، أما إذا لم يرفع الحدث فإنه لا يكون رافعا للحدث الأصغر. الشرط الثاني أن ينوي باغتسال رفع الحدثين أو استباحة الصلاة، بحديث إنما الأعمال بالنيات. حتى المجزئ، كلام في المجزئ، أما إذا توضأ معه فلا إشكال، حتى إذا توضأ في أثناء الغسل المستحب أجزأه ولا يطالب بإعادته مرة أخرى إلا أن يمس ذكره. حديث ظاهره أنه أمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. راجع.
الطائف الذين لم يروا وجوب الغسل، فتعفى الله عنك من الذين أسلموا كثير ولم يبقى أهل المسجد. يقال لهم انهم لما نقل عليهم حكم اكتفوا بذلك. الا يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لما اسلم هذه الفتح ولم يقل لهم اغتسلوا يقول قال السكوت عن البيان.
نقول هنا كان الامر بالاغتسال مشتهرا فاكتفوا بهذا فاغتسلوا. من الأمور تقرر عندهم، لذلك عمر لما أسلم اغتسل تقرر عندهم. إذا ورد خبر أحد وجب العمل. قال غسل يوم الجمعة معناه أنه لو اغتسل قبل الأذان أذان الفجر بعشر دقائق لا يجزئ، لابد أن يكون في النهار، لابد أن يكون في النهار لأن اليوم اسم للنهار. ألقي عنك شعرة ما فيه ذكر الاغتسال، هذا وليس لي تماما. الأصل في الأوامر الوجوب، لذلك أخذ من طائفة وجوب الاختتان على الرجال. إليك. ألم يغتسل في هذه المدة؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال في غسل من كان كذلك، فعند أحمد ومالك أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل، وعند الشافعي أنه إذا وجد منه موجب للاغتسال في أثناء كفره وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يوجد منه موجب للغسل لم يجب عليه الاغتسال، وعند أبي حنيفة لا يجب الاغتسال. إذا اغتسل أسلم في الأسبوع الماضي هل اغتسل في هذه المدة؟ كان قد اغتسل لجنابة أو لغيره أجزاه. نعم. لن يترك الغسل إلا عن جهالة. الجاهل يفعل. إذا ترك الإنسان شيئا من أركان الصلاة أو شروطها فإنه لا يؤمر إلا بإعادة صلاة الوقت في حديث المسيء في الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعشي الإخوان ليلة ناسب، نسعد بكم، لا نسبكم. قال ما توعدون الليلة. نود أن أشوفكم كل أسبوع. الله يعني. الله يعني. الله يعني. تقرب لله بذلك. لا تردون أحد من طاعة.
تكون
عارف. ما احنا غير عبادة. وفقكم الله. يا مالها يا اخواني. الله يستر عليكم.